الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمك الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر المريسي عند قوله رحمه الله: فالاقتداء بالآثار تقليد. فإن كان لا يجوز في دعوى المريسي أن يقتدي الرجل بمن قبله من الفقهاء، فما موضع الاتباع الذي قال الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان؟ قال: فالاقتداء بالآثار تقليد. وليس الأمر كذلك في جميع الآثار، فكثير من الآثار مبنية على الأدلة من الكتاب ومن السنة، فالأخذ بها في الحقيقة أنه من قبيل الاتباع لأدلة الكتاب والسنة. وأما الآثار التي هي من قبيل الاجتهاد في مسائل ليس فيها نصوص صريحة، فالأخذ بها هو من قبيل التقليد، والتقليد لا يشرع إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة، وقد يقع فيه العالم وغير العالم، فمن اضطر إلى تقليد من مضى فلا حرج عليه، كأن يبذل وسعه وطاقته في الاجتهاد لكن لا يتمكن من شيء، فرأي من مضى أفضل له من رأيه الذي لم يتوصل فيه إلى أمر تطمئن إليه النفس. قال رحمه الله: في الاقتداء بالآثار تقليد. عرفنا أن هذا ليس على إطلاقه. قال: فإن كان لا يجوز في دعوى المريسي أن يقتدي الرجل بمن قبله من الفقهاء، فما موضع الاتباع الذي قال الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان؟ الذين اتبعوهم بإحسان، والدارمي رحمة الله عليه يفسر ذلك بالتقليد، والذين اتبعوهم بإحسان، وليس هذا بلازم. فالصحابة كانوا على النهج القويم، فمن سار بسيرهم أخذ بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو متبع لهم بإحسان، فإنه سار بسيرهم وانتهج نهجهم. والمسائل التي ليس فيها أدلة ظاهرة فيأخذ الإنسان بفتاوى الصحابة، فإنهم كانوا على الهدى، والأخذ بها يدخل في قول الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان. قال: وما يصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدهم، بعد أن لا يسع الرجل لاستعمال شيء منها إلا ما استنبطه بعقله، في خلاف الأثر إذا بطلت الآثار. إذن بطلت الآثار وذهبت الأخبار وحرم طلب العلم على أهله، ولزم الناس المعقول من كفر المريسي وأصحابه والمستحيلات من تفاسيرهم، فقد عرضنا كلامهم على الكتاب والسنة فأخطأوا في أكثرها الكتاب والسنة، ولم يصيبوا السنة. ثم قال: فقد حدثنا. فعلى كل لا شك أن آثار من مضى ينبغي على العبد أن يسير عليها في فهم أدلة الكتاب والسنة، فلا يفهم الإنسان أدلة الكتاب والسنة بفهم الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا القدرية ولا المرجئة ولا بأفهام المتأخرين، وإنما يفهم أدلة الكتاب والسنة بأفهام من مضى من الصحابة والتابعين وبأفهام الأئمة المعتبرين، وهذا من اتباع من مضى بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان، فلا نفهم أدلة الشرع إلا بأفهام من مضى. وبهذا نجا أهل السنة من بدع أهل البدع والأهواء، فنجاهم الله عز وجل من بدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة والقدرية وغير هؤلاء، لأنهم أخذوا بأفهام من مضى من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام، فأولئك كانوا على هدى فأخذوا بأفهامهم فنجاهم الله عز وجل من البدع والأهواء. وأهل البدع قدموا آراءهم وأفهامهم الفاسدة الباطلة على أفهام من مضى وظلوا ضلالا بعيدا. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا من أكبر البراهين الدالة على أن أفهام أهل البدع والأهواء أفهام سقيمة، وأن أفهام السلف لنصوص الكتاب والسنة هي الأفهام الصحيحة. فكم ذكر العلامة الدالي رحمة الله عليه من مخازي لبشر المريسي أو للثلجي أو لهذا المعارض ليدل على رداءة الأفهام. فأفهام الصحابة والتابعين هي الأفهام الصحيحة المستقيمة النيرة. فهذا فاتباع الآثار على هذا المعنى من الاتباع الواجب، أن نفهم أدلة الشرع لأفهام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام الكبار، فهذا من الاتباع لآثار من مضى. وأما الأحكام المبنية على الكتاب والسنة والتي أدلتها أدلة ظاهرة، فالاتباع لمن مضى بإحسان أن نأخذ بها، وأن لا نعارض كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بقول أحد مهما بلغ من العلم المبلغ الرفيع. فإن كنا كذلك فنحن على سير من مضى، ومن كان كذلك فهو داخل في قول الله عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان. قال: فقد حدثنا عبد الله بن صالح المصري وكاتب الليث سيء الحفظ عن الهقل ابن زياد عن الأوزاعي قال: ما رأي امرئ في أمر بلغه فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، ولو لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه من بعده كانوا أولى فيه بالحق منا، لأن الله تعالى أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم فقالوا الذين اتبعهم بإحسان، اتبعوا الصحابة بإحسان. فشيء جاءت به السنة الصحيحة الصريحة فمن اتباعهم بإحسان نأخذ بها، وشيء لم يصل إلينا فيه سنة صحيحة صريحة فنأخذ بفتاوى الصحابة وهذا من اتباع لهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم كانوا على الهدى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال: وقلتم أنتم لا، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منها صدقناه وما خالفه تركناه، وتلك غاية كل محدث في الإسلام، رد ما خالف رأيه من السنة. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن الحسن البصري: لا تفتي الناس برأيك. فقال الحسن: رأينا لهم خير من آرائهم لأنفسهم. وصدق رحمه الله، فرأي العالم أفضل من رأي الجاهل لنفسه، فإنه يتبع الهوى، والعالم وإن لم يقف على حجة من الكتاب من السنة حجة صحيحة صريحة واجتهد رأيه فهو أولى بالصواب، أولى بالصواب من الجاهل. فالجاهل إن ترك اتبع هواه لمن رحم الله عز وجل، فإذا اضطر العالم إلى أن يفتي برأيه واجتهاده فله ذلك، ورأي خير للناس من آرائهم وأهوائهم. قال: رأينا لهم خير من آرائهم لأنفسهم. قال: وكيف تسأل أيها المعارض بشرا عن التقليد وهو لا يقلد دينه قائل القرآن ومنزله يعني الله عز وجل، أي أنه لا يأخذ عن ربه عز وجل، لا يأخذ بأدلة القرآن ولا يأخذ دينه من ربه عز وجل، ولا الرسول الذي جاء به ولا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وكيف تسأل أيها المعارض بشر عن التقليد وهو لا يخلد دينه قائل القرآن ومنزله ولا الرسول الذي جاء به، حتى عارضها في صفات الله عز وجل وكلامه بخلاف ما عنيا، وفسر عليهما برأيه بخلاف ما أرادا. وأعجب من ذلك قولك: إني سألت بشرا المريسي عن قول الله تعالى: إنما قول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقال بشر: كونه كما شاء بغير كن. وهذه المحادة لله عز وجل، الله يقول: إنما قول لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، وبشر يقول: كونه كما شاء بغير كن. محادة صريحة لله عز وجل، الله يقول كن وهو يقول بغير كن. قال: وأعجب من ذلك قولك: إني سألت بشرا المريسي عن قول الله تعالى: إنما قول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقال بشر: كونه كما يشاء بغير كن. هي أن الله عز وجل خلق الخلق بمشيئته لا بكلامه، لأن بشرا لا يثبت الكلام لله عز وجل، لا يثبت صفة الكلام لله عز وجل. قال: أما وجدت أيها المعارض في من رأيت من مشايخ شيخا أرشد من بشر وأعلم بتأويل هذه الآية من بشر الذي كفر برب قال قولا لشيء قط كن فكان؟ وهذا المشهور من مذهبه المعروف في كل مصر، أن الله لم يتكلم بكلمة قط ولا يتكلم بها قط. فسؤالك بشرا عن هذه الآية من بين المشايخ دليل منك على الضنة والريبة القديمة، وأنك لم تسأل عن ذلك إلا عن ضمير متقدم. أفلا سألت عنه من أدركت من مشايخ مثل أبي عبيد وأبي نعيم ونظرائهم من أهل الدين والفضل والمعرفة بالسنة، ثم ادعيت أن بشرا قال معناه أن يكونه حتى يكون، أي من غير قول يقول له كن، ولكن يكونه على ما أراد. ثم فسرت قول بشر هذا فزعمت أنه عنى بذلك أن الأشياء ليست مخلوقة من كن، ولكن الله كونها على ما أراد من غير كيفية، وللكلام وجوه بزعمك. فيقال لهذا المعارض: قد افتريتما على الله جميعا فيما تأولتما من ذلك، وجحدتما قول الله تعالى: إنما قول شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، إذ ادعيتم أن الأشياء لا تكون بقوله كن، ولكن يكونه بإرادته من غير قول منه كن. وهذا هو الجحود بما أنزل الله، لأن الله تعالى جمع فيه القول والإرادة، فقال: إذا أردناه، فسبقت الإرادة قبل كن، ثم قال كن، فكان بقوله وإرادته جميعا. وهذا دحض لكلام هؤلاء الجهمية، فإنه فسر قول الله عز وجل كن فيكون، أي أن الله عز وجل كونه بإرادته، فسروا كن بمعنى الإرادة. والإرادة قد سبقت قبل ذلك في قول: إنما قول لشيء إذا أردناه، فقال إذا أردناه، ففرق بين إرادته وبين قوله. إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فذكر إرادة وذكر القول. فتأويل القول بالإرادة من تحريف الكلم عن مواضعه. قال: وهذا هو الجحود بما أنزل الله، لأن الله تعالى جمع فيه القول والإرادة، فقال إذا أردناه، فسبقت الإرادة قبل كن، ثم قال كن، فكان بقوله وإرادته جميعا. فكيفية هذا كما قال أصدق الصادقين: إنه إذا قال كن فكان، لا ما تأوله أكذب الكاذبين. وليست هذه المسألة مما يحتاج الناس فيها إلى تفسير، ولا هي من العويص الذي يجهلها العوام، فكيف فكيف الخاص من العلماء؟ وليس هذا مما يشكل على رجل رزق شيئا من العقل والمعرفة حتى يسأل عنه مثل المريسي الذي لا يعرف ربه، فكيف يعرف قوله؟ وصدق رحمة الله عليه، مسألة ظاهرة بينة، إذا سمعها العامي لم تشكل عليه، وهذا الجهم المعارض أشكلت عليه واتجه إلى المريسي يريد أن يستفسر عن معناها، وجاء المريسي بالباطل وفسرها على مذهبه الباطل من نفي كلام الله عز وجل. قال: وإنما امتنع المريسي وأصحابه من أن يقروا بهذا أنهم قالوا: متى أقررنا أن الله قال لشيء كن كلاما منه؟ لزمنا أن نقر بالقرآن والتوراة والإنجيل أنه نفس كلامه، فامتنعوا من أجل ذلك، لأن الله في دعواهم لم يتكلم بشيء ولا يتكلم. والدليل على هذا المعارض بسؤال بشر عن هذه الآية قديما في شبابه، وقد عرف مذهب بشر أنه قد اضطمر هذا الرأي في أول دهره وليس برأي استحدثه حديثا. نعم، هذا من جملة البراهين يدل على أن هذا المعارض كان من الجهمية الأول، وأنه نشأ على مذهب الجهمية منذ أول دهره، وليس من الأمور التي استحدثت له بعد ذلك، فإنه التقى ببشر قديما وسأله قديما كما قال في شبابه، وكل هذه براهين على أن هذا الرجل من الجهمية، وإن تظاهر بخلاف ذلك، لكن من كتم سريرته فإن الله عز وجل يفضحه بفلتات لسانه كما حصل من هذا الجهم. نقف هذا الموضع وننتقل إلى كلام العلامة وكتاب العلامة القيم رحمه الله عليه، الطرق الحكمية.